أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كتاب القضاء والنظر في صفات القاضي وآدابه وكيفية الحكم وأحكام الدعاوى. أولا، كتاب القضاء. عندنا نقاط سريعة نشير إليها في هذا العنوان. أولا، أشار صاحب المسالك وغيره إلى أن القضاء يطلق لغة على عدة معاني استفادوها من تعبير القرآن الكريم في عدة موارد. وقضى ربك أن لا تعبدوا مثلا، وقضينا إلى بني إسرائيل، قالوا تطلق على عدة معاني، منها إحكام الشيء، ويستشهدون له بقوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل، كما يطلق أيضا على إتمام الشيء، مستشهدين أيضا بقوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم، يعني أتممتم مناسككم. ويطلق أيضا على الحكم، والله يقضي بالحق. وهناك آيات وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وهناك من الفقهاء من يقول أن هذه المعاني كلها ترجع إلى معنى واحد، لكن استعملت في غيره بقرينة أخرى مجازا، استعمال مجازي، وكلها ترجع إلى الحكم، القضاء بمعنى الحكم. على كل حال، هذا من حيث اللغة. وأما في الاصطلاح وهو ما يهمنا، القضاء في الاصطلاح هو ولاية لمن له أهلية الفتوى على فصل الخصومة بين المتخاصمين أو المتخاصمين. المتخاصمين بصفة المتخاصمين تشمل المتخاصمين أيضا، لأنه في النهاية ترجع كل اثنين اثنين. على كل حال، والحكم بثبوت الدعوى، دعوى المدعي أو عدم ثبوت دعوى المدعي وعدم ثبوت حق له. هذه الولاية يقال لها القضاء. القضاء هو هذه الولاية. هذه هي النقطة الثانية، أن القضاء نفس القضاء ولاية، مو فقط ماذا إصدار حكم. وهذا ينفعنا في ماذا؟ في التفريق بين القضاء والفتوى على ما سيأتي، أن القضاء ولاية، أما الفتوى فليست ولاية، بيان للحكم. والقضاء من شؤون الرئاسة العامة في أمور الدين والدنيا، يعني من له، كل من له الرئاسة العامة في أمور الدين والدنيا، مو من تسلم رئاسة الدنيا، من له الرئاسة العامة في الدين والدنيا، لأنه قد يغتصب الإنسان منصبا هو يدعيه وهو ليس أهلا له، فهذا ما يصير القضاء منصبه، هذا يصير شنه غاصب لمنصب القضاء. القضاء من شؤون الولاية، من شؤون الرئاسة والولاية العامة في أمور الدين والدنيا، فمن كانت له الرئاسة العامة في أمور الدين والدنيا فله القضاء، فله ولاية القضاء. فلا تثبت ولاية القضاء لمن ليست له هذه الولاية، وهذه الولاية نحن نخصها بالله عز وجل والرسول والأئمة عليهم السلام، وعليه فلا يجوز القضاء لغير المعصوم. الله عز وجل لن يمارس القضاء، واضح أنه ولاية الله عبر ولاية المعصومين. لا الفقيه ولا غير الفقيه له هذه الولاية. نعم، عندنا أدلة خاصة أثبتت أن المعصوم أعطى هذه الولاية للفقيه على ما سيتعرض له، أما بالأصل هذه الولاية لخصوص المعصوم، لأنه هو الذي له الرئاسة العامة في أمور الدين والدنيا. هذه النقطة الثالثة. هناك نقاط أخرى ليست مهمة وسيتم التعرض لها في الضيم. فعن كتاب القضاء والنظر في أمور صفات القاضي، واحد، آداب القضاء، كيفية الحكم، أحكام الدعاوى. هذه أربعة أبواب. الأول في الصفات، الكلام عن صفات القاضي طبعا، الصفات يعني في صفات القاضي. القاضي قبل أن نشرع في الصفات نبين أمر أن القاضي على نحوين، هذا سيتم التعرض له لاحقا لكن بصورة سريعة نشير له، أن القاضي على نحوين قاضي منصوب وقاضي تحكيم. القاضي المنصوب تارة يكون منصوب بالنصب العام وتارة يكون منصوب بالنصب الخاص، يأتي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فينصب شخصا يقول له اقض بين الناس، هذا القاضي منصوب بالنصب الخاص، وتارة يأتي الإمام الصادق فينصب الفقهاء عامة قضاة، هذا منصوب بالنصب العام. هذا القاضي المنصوب. القاضي المنصوب حكمه نافذ على الجميع ولا يجوز لأحد أن ينقض حكمه، ويجب على المتخاصمين أن يرضيا بحكمه سواء حكم له أم عليه، حكم للخصم الأول أم على الخصم الأول، للخصم الثاني أم عليه، يجب عليهما الالتزام به. هذا القاضي المنصوب. قاضي التحكيم وهو الذي يتراضى به الخصمان ويقبلان بحكمه، هما يتوجهان إليه، يقولان له اقض بيننا. هذا لا ينفذ حكمه إلا إذا كان قد تراضيا به. هل يشترط فيه هذه، هنا أنا لماذا أشرت إلى الفرق بين القاضيين، هنا هل يشترط في القاضي في قاضي التحكيم شروط القاضي المنصوب، الشروط التي سيذكرها ويشترط فيه في القاضي أمور، هذه جزما مشترطة في القاضي المنصوب، واضح؟ خب هل تشترط في قاضي التحكيم أم لا؟ ذهب السيد جملة من الفقهاء إلى أنه لا، قاضي التحكيم الأمر فيه سهل، متفقين؟ فلا يشترط فيه ماذا؟ ما يشترط في قاضي القاضي المنصوب. نعم هناك بعض الشروط جزما تشترط في قاضي التحكيم أيضا، أما كل الشروط لا، ما معلوم أنها تشترط فيه. وجملة من الفقهاء أنه كصاحب الشرائع أنه ماذا؟ أنه الشروط لا تختلف من قاضي التحكيم إلى القاضي المنصوب، هي هي. على كل حال وقال ويشترط فيه البلوغ. البلوغ بعد واضح أن البلوغ يختلف من الذكر والأنثى، البلوغ في الذكر 15 أو خروج المن، وعند البعض نبات الشعر الخشن مثلا، بالنسبة للأنثى خصوص البلوغ 9 سنين. وكمال العاقل، البلوغ وكمال العاقل. كمال العاقل يعني أن يكون عاقلا. السيد الخوئي، السيد الخوئي جعله شرطين، قال العقل والرشد، سيأتي أنه يشير إلى الرشد أيضا، سيأتي من المصنف الإشارة إلى الرشد أيضا. وكمال العقل، كمال العقل تشمل العقل والرشد، يعني مو فقط عاقل في قبال المجنون، لأنه السفيه ليس بمجنون، عاقل لكن ليس كامل العاقل. والإيمان، الإيمان عادة في الفقه عندما يطلق يقصد به أن يكون 12. والعدالة وطهارة المولد، العدالة أيضا يفترض أنها مرت عليكم في بحث الصلاة وفي بحث التقليد إذا مر عليكم في الرسالة العملية، وأنهم اختلفوا في المقصود من العدالة، وأن العدالة هل هي الملكة أو هي نفس اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر، معنى مختلف في المقصود بالعدالة، ولسنا بصدد تحقيق معنى العدالة هنا. وطهارة المولد يعني أن لا يكون ابن حرام، ابن زنا، ابن الشبهة طاهر المولد. هسه ابن الشبهة من طرف وابن زنا من طرف آخر قد يستشكل فيه، لأنه قال ابن زنا، وجه ابن الشبهة قد يكون ابن شبهة من طرفين وقد يكون ابن شبهة من طرف واحد، كما لو شبهت المرأة نفسها للرجل فوطأها باعتقاد أنها زوجته فتبين أنها ليست زوجة له فهي مأثومة وزانية لكنه ليس بزان. خب الولد ابن شبهة كان من طرف أبيه وابن زنا من طرف أمه، فلا يرث من الأم ويرث من الأب. خب والعلم، خب العلم المراد هنا من العلم هو الاجتهاد. خب وهناك من والذكور أيضا، خب العلم والذكور أن يكون ذكرا. خب فلا خب يفهم التعبير بالاشتراك منه أنه لا ينعقد القضاء لشنه للصبي لأنه غير بالغ، ولا مراهق، مراهق يعني قريب من البلوغ. خب ولا كافر، ليش؟ لأنه ليس أهلا للأمانة، ليس أهلا للأمانة بأي معنى. ولا كافر لأنه ليس أهلا للأمانة، الأمانة لأن تولي القضاء هو من أعظم الأمانة، من كيف؟ تولي القضاء من أعظم الأمانات. البعض يستدل عليه بأنه ولم يجعل للمؤمنين للكافرين على المؤمنين سبيلا باعتبار أنه ماذا ولاية القضاء نحو فوقية، والفوقية لا تجعل للكافر على المسلم. الكلام إذا حكم بحكم الإسلام، إذا لم يحكم بحكم الإسلام لا كلام لنا. افترض شخص مجتهد لكنه كافر، مجتهد ما عندنا كلام، يعني من حيث الأحكام وأماكن استنباطها ومتمئنين إلى أنه يفتي على ضوء الشريعة، لكنه ماذا؟ كافر. خب هنا هل له ولاية، هل له ولاية القضاء أم لا؟ البعض يقول ليست له ولاية القضاء من جهة أننا لا نطمئن بأنه ماذا كافر، لا أطمئن أنه سيحكم دائما على وفق الشريعة. البعض يقول بل لو اطمأننا انه سيحكم على وفق الشريعة ايضا ليس له ان منصب القضاء، لان منصب القضاء ولاية، والولاية فيها نحو فوقية، والفوقية لا تجعل للكافر على المسلم، كما مر في بحث الامام والعبد بامر عليكم انه العبد المسلم لا يكون لدى الكافر. ليش؟ لانه لن يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا. على كل حال ولا كافر لأنه ليس أهلا للأمانة، وكذا الفاسق، وكذا الفاسق يعني وكذا لا تكون لا يكون منصب القضاء للكافر لأنه ليس أهلا للأمانة أيضا. خب قد يفهم من هذه العبارة أن مقصوده بالأمانة أنه لا يضمن منه ماذا؟ عدم الانحراف، لأن الفاسق مسلم في النهاية، الفاسق مسلم أيضا، فهنا لا يحيل لن يجعل الله المؤمنين ماذا للكافرين على المسلمين سبيلا. هنا ليس كافر لنقول لن يجعل الله الكافرين، فلعل هذا يتشن منه أن مقصود المحقق الحلي من الأمانة هنا ما هو في قبال شنه الخيانة، مو في قبال ما يريد يقول شنه، ما يريد يعني ما يريد ذات المعنى انه لا يجعل الله الكافرين. خب على كل حال ويدخل في ضمن العدالة اشتراط الأمانة، يعني عندما نقول عادل يعني يشترط فيه ان يكون امينا غير خائن، والمحافظة على الواجب، على فعل الواجبات وترك المحرمات والى اخره. خب ولا ينعقد القضاء لولد الزنا مع تحقق حاله، اما اذا كان لقيط لا نعرف، مو دائما اي لقيط هو ابن الزنا، هذا هي من الشبهات المشتهره ان اللقيط دائما ابن الزنا، نعم غالبا اللقيط ابن الزنا، عافوه اهله وذبوه درعا للفضيحه، لكن مو دائما. خب يقول لولد الزنا مع تحقق حاله كما لا تصح إمامته ولا شهادته في الأشياء الجليلة، لا تصح إمامته في الجماعة أو شهادته في الأشياء الجليلة حتى وإن كان عادلا. وكذا لا ينعقد لغير العالم، يعني لا ينعقد القضاء لغير العالم. ما المقصود بالعالم؟ قلنا المقصود بالعالم هنا ماذا؟ المجتهد المستقل بأهلية الفتوى. خب قد يقول شخص العالم ربما يقتلون به طالب العلم، نقول لا، المستقل بأهلية الفتوى، يعني الذي يفتي بنفسه مو يعتمد على غيره في الفتوى. نحن نعرف أن حكم الزاني هو الجلد 100 جلدة، لكن من أين عرفناها؟ من تقليدنا للفقهاء. خب ولا يكفي فتوى العلماء بذلك، خب ولا يكفي فتوى العلماء، بل لا بد أن يكون القاضي بنفسه عاملا بفتوى، ولا بد أن يكون عالما بجميع ما وليه، هو متولي على القضاء، لا بد أن يكون عالما بشؤون القضاء. هنا خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة، من أنه هل يشترط أن يكون مجتهدا مطلقا يعني في كل أبواب الفقه، أو يكفي أن يكون مجتهدا في خصوص باب القضاء؟ هو متولي على ماذا؟ على باب القضاء، مو يكفي أن يكون متوليا ظاهر عبارة مصنف، ولا بد أن يكون عالما بجميع ما ولي، بجميع باب القضاء، مو كل أبواب الفقه. قد يستظهر من عبارة مصنف لأنه ما وليه مدخول الماشنه وليه، فهو ولي على القضاء، عالما بالقضاء يعني. خب ويدخل فيه أن يكون ضابطا، فلو غلب عليه النسيان لم يجوز نصبه، يعني يدخل في العالم. البعض يعتبره شرط مستقل الضبط، أن يكون مجتهدا وأن يكون ضابطا، يعني غير كثير من النسيان وما شابه ذلك، بحيث يحوج عن المتعارف. أما لو كان ينسى بالنسيان الأشياء، يعني كل إنسان ينسى. خب فلو غلب عليه النسيان لم يجوز نصبه. خب وهل يشترط علمه بالكتاب أن يكون كاتبا؟ أن يكفي أن يكون عالم بالأحكام الشرعية وإن لم يكن كاتبا، فقط يسمع ويحفظ حفيظ. يقول فيه تردد في اشتراط الكتاب، في اشتراط علمه بالكتاب، يعني أن يكون كاتبا في يعني غير أمي، في اشتراطه تردد. ما هو وجه هذا التردد؟ للتردد منشأ. خب منشأ هذا التردد أن الأصل عدم اشتراط ماذا؟ عدم اشتراط الكتابة في القاضي، هذا أولا. وثانيا أن الكتابة لم تكن مشترطة فيما هو أعظم من القضاء، وهو منصب النبوة، حيث أن الرسول صلى الله عليه وآله كان في أول أمره ماذا؟ أميا. والقضاء إنما هو منصب متفرع على الرئاسة العامة، فإذا كانت الرئاسة العامة غير مشترط حتى القضاء من باب أولى. هذا وجه لعدم اشتراط الكتابة. ووجه اشتراط الكتابة، وجه اشتراط الكتابة أنه يضطر إلى معرفة الوقائع والأحكام، وهي لا تتيسر غالبا إلا بالكتابة. خب المصنف ماذا يرتضي؟ المصنف رحمة الله عليه يرتضي أنه يشترط. يقول وهل يشترط علمه بالكتابة؟ فيه تردد نظرا، يبين الوجه بشكل مقتضب، نظرا إلى اختصاص النبي صلى الله عليه وآله بالرئاسة العامة مع خلوه في أول أمره من الكتابة. ثم يقول والأقرب اشتراط ذلك. لماذا؟ لما يضطره إليه من الأمور التي لا تتيسر لغير النبي صلى الله عليه وآله بدون الكتابة. القاضي يضطر إلى مطالعة الأمور، يرجع إلى بعض الكتابات، يرجع إلى وهذه الأمور لا يتيسر الرجوع إليها بدون الكتابة. السيد الخوئي وجملة من الفقهاء يقولونها على وجه استحساني أساسا، لا يشترط للقاضي أن يكون كاتبا. ليش؟ يقولون أصلا إذا احتاج يستطيع أن يرجع إلى شهور أولو الاثنين يقرآن له، يخبرانه بما تحوي الكتابة. لو افترضنا انه يحتاج الى مطالعة كتاب او ما شابه ذلك، تنازع شخصان في كتاب انه لهما وكان عليه اسم احدهما مثلا، خب اثنين يشهدان له بان هذا الكتاب عليه اسم فلان، ما في خب انت تريد تشترط في القاضي، ما هو دليل على اشتراطه؟ وهذا الامر الذي تستشكل فيه انه يضطر، هذا الاضطرار يرتفع بماذا؟ بوجود عادلين. خب ولا ينعقد القضاء للمرأة، وإن استكملت الشرائط. هذه كلها متفرعة على الشروط اللي ذكرها في السطر ونصف الأولى. ولا ينعقد القضاء للمرأة. خب. ولا ينعقد القضاء للمرأة. فما ذكرنا الروايات لا بأس بالتعرض إلى الروايات. وإن استكملت الشرائط. ليش لا ينعقد القضاء للمرأة وإن استكملت الشرائط؟ لأنه هو المفهوم مما ورد في بعض الروايات. نقرأ رواية أو روايتين بشكل سريع. في الوسائل في الباب الأول من الوسائل من أبواب القضاء في الوسائل أبواب استحطاط القاضي وما يجوز أن يقضي به. باب أنه يشترط في القاضي الإيمان والعدالة. قال محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن عائد عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال. هذه الرواية التي سنستعرضها كثيرا والمعبر عنها بمعتبرة الجمال. له رواية أخرى أيضا سيأتي التعرض لها أيضا. له روايتين في القضاء. قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم. المورد الشاهد هنا انظروا إلى رجل منكم، ما قال إلى أحد، إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا. وفي بعض النسخ فاجعلوه بينكم قاضيا فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. في يعني في النسخة فيها إضافة قاضيا وفي نسخة ليس فيها. على كل حال لكنه على ذلك يؤكد فإني قد جعلته عليكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. خب المورد الشهر عندنا في الرواية شنو؟ رجلا منكم، ما قال أحدا. لو كان لا هذا رجلا ظاهرة في اشتراط الرجولة. أيضا عندنا رواية أخرى في نفس الباب بل في باب آخر الباب الثاني باب أن المرأة لا تولى القضاء. رواية واحدة أيضا عن الشيخ الصدوق لا نتعرض إلى السند عن جعفر بن محمد عليه السلام عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال يا علي ليس على المرأة جمعة، إلى أن قال ولا تولي القضاء. وليس عليها يعني تولي القضاء. هذه الرواية قد يناقش البعض فيها أنه ليس على المرأة يعني لا يجب عليها تولي القضاء وإن كانت المناقشة في غير محلها. خب على كل حال ولا ينعقد القضاء للمرأة وإن استكملت الشرائط. خب هل ينعقد للأعمى أم لا؟ وفي انعقار قضاء الأعمى تردد، أظهره أنه لا ينعقد. خب وجه التردد، منشأ التردد من أنه يحتاج إلى ماذا؟ إلى تمييز بين الخصوم. يسمع قد يشتبه عليه صوت هذا بصوت ذاك. خب والتمييز بين الخصوم يتعثر بغير النظر غالبا. خب فنشترط النظر في ماذا؟ في القاضي. خب أن يكون مبصرا غير ضرير. خب هذا وجه للاشتراط. وجه عدم الاشتراط أن الأصل عدم الاشتراط، وأن التمييز بين الخصوم يحصل بماذا؟ بالشاهدين كما أشرنا إليه سابقا. ووجه ثالث أن النبي شعيب صلوات الله على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام على ما روي أنه كان ضريرا، ولا إشكال أن الأنبياء كانت لهم الرئاسة والقضاء فرق من فروع الرئاسة الدينية والدنيوية. فإذا لم تشترط في النبي شعيب الكلام هو الكلام. خب المصنف ماذا يقول؟ أظهره أنه لا ينعقد القضاء للأعمى. لماذا؟ لافتقاره إلى التمييز بين الخصوم وتعذر ذلك مع العمى إلا فيما يقول. وقلنا أن هذا الوجه في غير محله، والسيدق يرده بنفس الرد السابق أنه التمييز بين الخصوم يحصل بالشاهدين العاجلين. خب ثم يقول وهل يشترط الحرية يعني أن يكون حرا؟ قالت المبسوط نعم يشترط الحرية. ليش؟ لعدم ولاية الحر لولاية العبد على نفسه. هو يقول أساسا على نفسه لا يملك ولاية، كيف يتولى على غيره؟ خب ثم يقول المصنف والأقرب أنه ليس بشرط لأن الأصل عدم الاشتراط. خب ولا رواية عندنا تنص على الاشتراط، وعموم رواية الجمال التي تقدمت شنو تقول الرواية؟ انظروا إلى رجل منكم، خب هذا رجل منا هذا ليس امرأة. خب انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من خطايانا، الملاح الذي يعرف الرواية أنه يعلم شيئا من خطايانا. خب نقول للمحقق الحلي هذه الرواية نفسها سنرد عليك في قضية الأعمى والكاتب ما اشترطت. خب على كل حال والأقرب أنه ليس بشرط لأن الأصل عدم الاشتراط. نعم جملة من الفقهاء أشار إلى لابدية إذن السيد هنا، أن السيد لابد أن يأذن له. ليش؟ لأنه ملك للسيد وجميع تصرفاته موقوف على إذن السيد. خب وهنا مسائل. المسألة الأولى، يشترط في ثبوت الولاية إذن الإمام عليه السلام أو من فوض إليه الإمام. يشترط في ثبوت الولاية إذن الإمام عليه السلام، يعني لكي تثبت الولاية لابد من إذن الإمام أو من فوض إليه الإمام. الإمام فوض إلى شخص قال له أنت قم بهذا بتفويض القضاء بالإذن للقضاة، سواء كان نائب للإمام نائب خاص أو نائب عام لا يفرق. فإذا تمت نظرية ولاية الفقيه مثلا، الفقيه هنا ولي الفقيه له أن يأذن. ولو استقضى أهل البلد قاضيا لم يثبت ولايته. أهل البلد اجتمعوا وقالوا نجعلك يا فلان قاضيا. يقول أهل البلد أنتم ليست لكم ولاية بأن تجعل أن تنصب القاضي. يقولون هو يقضي علينا. نقول فليكن، هذا لا يصير له ولاية. شوف تعبير لم يثبت له ولاية، لم يثبت أو لم تثبت عندك أصح، لم تثبت أصح، لم تثبت ولايته. خب لم تثبت ولايته ما قال لم يصح منه القضاء. ما الفارق بين التعبير لم تثبت ولايته ولم يصح منه القضاء؟ لو قال لم يصح منه القضاء لكان القاضي المنصوب شنه لا يصح، القاضي التحكيم لا يثبت. نحن نقول أنا وإياك تنازعنا في مسألة، نذهب إلى قاضي معين فنجعله قاضيا نتراضى به، هذا قاضي تحكيم. تجهت يا هنا؟ صب على ابن سيد القوي حتى الاجتهاد لا يشترط فيه، حتى الاجتهاد لا يشترط في قاضي التحكيم. صب يقول هنا قال لم يثبت ولايته، يعني لا ولاية عليه، لا ولاية له عليهم. نعم إذا تراضوا به لزمهم. تميز بين الأمرين؟ هذين الشخصين إذا تحاكما إلى قاض حتى لو لم يكن منصوبا فإن حكمه يلزمهم. خب لم يثبت ولايته، نعم لو تراضى خصمان بواحد من الرعية وترافعا إليه وحكم بينهما لزمهما الحكم، ولا يشترط رضاهما بعد الحكم، بل رضاهما بحكمه قبل الحكم يكفي، وإلا رضاهما بعد الحكم لا يحصل، لأنه إن حكم لك لن ترضى أنت، إن حكم لي لن أرضى أنا. حب. وهذا ليس من باب الولاية هنا، التفت، لازمهما الحكم لا من باب الولاية، بل من أي باب؟ من باب الصلح هنا، هذا أشبه ما يكون بالصلح. حب. فصالحنا على أن نذهب إلى فلان، أشبه ما يكون بالصلح، عبر عنه بالصلح، دخل في الصلح أو لم يدخل، لكنه إن لم يكن من بعض الصلح فهو مشابه للصلح. ويشترط فيه في القاضي عندكم ولا يشترط؟ جيد، لأن أنا النسخة اللي عندي ويشترط. نعم المسألة الأولى، نعم ويشترط فيه ما يشترط في القاضي المنصوب عن الإمام. إذا هنا السيد المحصل حلي رحمة الله عليه يشخص أن قاضي التحكيم شروطه نفس شروط القاضي المنصوب وعليه فيشترط فيه الاجتهاد صراحة للمجموعة من المتأخرين حسابه إلى أن قاضي التحكيم لا يشترط فيه الاجتهاد. إذا نفس الشروط المذكورة هنا تأتي هنا عينا ويعم جواز كل الأحكام يعني جواز الترافع إليه يشمل كل الأحكام خب. ومع عدم الإمام خب. إذا هذا يقول الكلام السابق يشترط فيه ثبوت الولاية ابن الإمام خب مع وجود الإمام إذا كان الإمام غائبا عدم الإمام يعني عدم وجوده أصلا غيبة يعني ومع عدم الإمام ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت عليهم السلام الجامع للصفات المشروطة في الفتوى ما الدليل على أنه قضاؤه ينفذ وأن له ولاية هو هنا لم يصرح بوجود ولاية له لكنهم يلتزمون بوجود ولاية له طب ما الدليل لقول أبي عبد الله عليه السلام فجعلوه قاضيا فإني جعلته قاضيا فتحاكموا إليه نرجع على الرواية رواية شنه الجمار التي أشرنا إليها قال إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا يعلم شيئا إشارة إلى شنه إشارة إلى أصل لزوم الاجتهاد حتى لأنه في روايات أخرى قد يفهم منه اشتراط الاجتهاد المطلق فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته هي المورد الشاهد فإني قد جعلته قاضيا هذا ناقض فجحون هذا تنصيب من الإمام للفقهاء فإني قد جعلته قاضيا جعلته يعني شنو سمحت له فإني قد سمحت له أن يكون قاضيا لو لا جعلت له الولاية يعني خب سويت قاضي بعد صار قاضي بعد انتهى الموضوع يعني كل فقيه بمقتضى هذه الرواية كل فقيه جامع للشرائط شنه موظف عند الإمام في القضاء في الجهاز القضائي للإمام خب عندنا أيضا رواية أخرى بدأت بالتعرض لها وإن لم يذكرها المصنف هنا وهي ما يعبر عنها بمقبولة عمر بن حنظلة في 30 و 416 تقرأها بشكل سريع أيضا لا بأس لوجود نقاط مهمة تبقى هناك القضاء كثيرا خب هذه التي يعبر عنها بمقبولة عمر بن حنظلة يرويها الشيخ الكليمي رحمة الله عليه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى لا كلام في هؤلاء عن داود بن الحسين داود بن الحسين فيه كلام لكونه النجاشي كأنما أو على النجاشي نص على أنه ليس إماميا لكنه موثق داود بن الحسين موثق لا أقل برواية صفوان بن يحيى لا أقل هنا أيضا عنه عن عمر بن حنظلة عمر بن حنظلة المشكلة في عمر بن حنظلة عمر بن حنظلة لم يرد فيه توثيق صريح لكن يمكن استفادة وثاقة عمر بن حنظلة ببعض الأدلة منها أن صفوان لعل صفوان هو الذي روى عن أحد المشايخ الثلاثة الذين عرفوا بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة روى عن لعله صفوان نفس صفوان بن يحيى طبعا لا لست مشايخا لكن لعل صفوان هو من روى عن إما صفوان أو ابن أبي عمر أو البزنطي والأقرب أنه صفوان على ما أتذكر مضافا إلى ما ورد أنه إن جاءنا عمر بن حنظلة عنكم بوقت قال إذن لا يكذب علينا البعض قد يستفيد منها التوثيق مضافا إلى أن البعض يقول هو من المشاهير الذين لم يرد فيهم ذن على كل حال تجر وجوه التوثيق من لم يقبل بالتوثيق يقول يعبر عنها بمقبولة عمر بن حنظلة ليش يعبر عنها بالمقبولة لأن الأصحاب تقبلوها أخذوها وأجروها وأسوا على ضوئها سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحل ذلك تحاكما إلى السلطان وإلى القضاة، يعني إلى القضاة المنصوبين من قبل السلطان. يعني أيحل ذلك السلطان الموجود في ذلك العصر إما الأموي أو العباسي؟ قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتان. هذه وما يحكم له فإنما يأخذ سحتان، هذه صارت محل أخذ ورد عند الفقهاء. الحال أن هذا الكتاب كتاب هو في يدك، أنا ترافعت إلى القاضي الظالم فحسن بالكتاب لي وهو كتابي في الواقع، كيف أخذه وهو سحت؟ نعم، هذا صارت محل أخذ، وتوجد توجيهات لها، توجيه أنه الرواية تقصد إذا كان مال في ذمتك، لي 100 دينار في ذمتك، حتى وإن كان في الواقع لي، لكني ترافعت إلى الظالم، فأجبرك بإعطائي 100 دينار، هذه 100 دينار تصير سحتا، لأن هذه مو عين 100 دينار التي أعطيتك إياها. بخلاف ما لو كان أعطيتني عين 100 دينار، فإنه لا يلتزم بأنها سحت. لأن تعيينها في من هي في ذمتك، هي في ذمتك، تعيينها في فرد في الخارج هذا ليس له أهلية التعيين. هذا القاضي الظالم ليست له أهلية التعيين في من الكل إخراجها في المعين. على كل حالة بحوث خارج عن نطاق الشرايع، يعني لا نريد أن نتوسع أكثر، وقد يأتي بعضها. يعني حتى وإن كنت محقا لا تتحاكم إلى الطاغوت، بل هم يستثنون مورد ما إذا حصلت استيفاء الحق. الآن في محاكمة في البلد كلهم طواغيت على مقتضى الرواية، مسلم مش على مقتضى الرواية، كلهم طواغيت لا يجوز التحاكم إليهم لأنهم منصوبين من قبل من؟ ليسوا بفقهاء لكي يكونوا منصوبين من قبل الإمام، فانظروا إلى رجل مو، فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا له. شوف التعبير، وإن كان حقا ثابتا له، لأنه أخذه بحكم الطاغوت، تعليل، لأنه أخذه بحكم الطاغوت وما أمر الله أن يكفر به، لأنه أخذه بحكم الطاغوت وما أمر الله أن يكفر به، لأن الله أمر أن يكفر الطاغوت. قال الله تعالى: ويريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا بأن يكفروا به. قلت: فكيف يصنعان؟ خب متنافسين هم، خب فكيف يصنعان؟ قال: ينظران من كان منكم، منكم يعني ترى الجماعة الشيعة، ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما. أيضا تنصيب: فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل من، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل من أحدهم، يعني فإنما اتخذت بحكم الله وعلينا رد، والرد علينا الرد على الله وهو على حد الشرك بالله. وفي كتمة الحديث أيضا لم يذكرها صاحب الوسائل، تفسير الحديث فيه نقاط مهمة أنه واستنفعنا أيضا في بقية أبواب القضاء، لذلك أنا قرأت الرواية لتمامها، وقد يتم التعرض إلى بعض أجزائها في ضمن الأبواب الأخرى. على كل حال لا نصل أكثر، أطلنا قليلا. ولو عدل، والحال هذه إلى قضاة الجوع، عدل يعني انحرف، زال، قصد قضاة الجوع، كان مخطئا، مو مخطئا ذات كما في الرواية شنه، فهو مأثوم لأنه تحاكم إلى الجوع والطاغوت وقد أمر به، مخطئا يعني مأثوما، كان مخطئا يعني مأثوما، هنا الذي فعله حرام، مو بس ما أخذه حرام، فإنما يأخذ سحتان، وكان مخطئان. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: تولي القضاء مستحب لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه، يستحب لمن يعرف ويثق من نفسه أنه يقوم بالقضاء خير قيام، يستحب له أن يتصدى لهذا المنصب. لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه وربما وجد. متى يجب؟ يجب يعني وجوبا عينيا. وربما وجد المقصود وجوبا عينيا. متى يجب وجوبا عينيا؟ اذا حصر القضاء من له أهلية القضاء في واحد، او ان الامام الزم شخصا بالقضاء، امره قال له، هنا لزوم طاعة الامام. وسيأتي التعرض الى هذا الفرق ايضا في الاصل الاتية. ووجوبه على الكفاية، الاصل ان وجوب القضاء وجوب كفائي، فاذا قام به من به الكفاية سقط عن الباقين. عندنا 100 مجتهد في البلد، 100 يجلسون للقضاء، اذا قام 5 يكفي، 95 الباقين لا حاجة لأن يتصدوا لهذا الأمر. إذا علم، إلى الآن لم نصل إليها، الآن سيأتي. خب، ووجوبه على الكفاية، يعني إذا قام به من ذي الكفاية سقط عن الباقين. خب، إلى هنا انتهت المسألة. هسه الآن نأتي إلى مسألة أخرى. وإذا علم الإمام أن بلدا خال من قاض، فإذا علم لا تستعجل، فيأتي إذا لو لم يعلم، فإشكالك إذا علم.
لا،
مو على ان علم الامام وعدم علم الامام.
انا مثلا
كمان لو كان شخص
مثلا يدرس لك مثلا تقوم هنا ولا لا،
إذا كان له أهلية الفتوى يجب عليه التصدي شيخنا، ذاك وجوب بعد شيخنا. إكمال الدراسة مو منحصر فيه، البلوغ الأعلم مو منحصر فيه. خب، يقول: وإذا علم الإمام أن بلدا خال من قاض لزمه أن يبعث له. بعض الأشخاص، بعض المحاكين يستهلكون لزمه. قال الشعبي من أساته: ما نحتاج الإمام، أدرك تكليسه، إلا إذا أريد بالإمام هنا أعم من الإمام بالأصل أو الإمام بالعارض، كالفقيه على القول بولاية الفقيه، أو كالتمثيل الإمام المالك الأكثر، فإن المالك الأكثر يكون إماما على خصوص النصر يعني. واضح؟ فإذا أريد به هذا لا بأس. علم المالك الأكثر أن في بعض أجزاء مصر منطقة لا يوجد فيها هذا قاضي، لا بأس، هنا الكلام يكون مثينا. وإذا علم الإمام أن بلدا خال من قاض لازمه أن يبعث له. هنا يصح لنا أن نقول لازم مالك، وإلا أمير المؤمنين إذا كان مقصود بالإمام هو الإمام المعصوم، الإمام أدرك تكليفه، إحنا ما نعين للإمام شوف ما هو تكليفه. واضح؟ ويأثم أهل البلد بالاتفاق على من أهل البلد الإمام أرسل إليهم قاضيا، فهؤلاء قالوا: أنت لا تعجبنا في 60 اذهب، لا نقبل بك قاضيا. قد يؤثمون ويحل قتالهم، مو بس يؤثمون وانتهى الامر، نرسل لهم قاضيا اخر. يقول: يجوز للامام ان يقاتلهم ليجبرهم على القبول بهذا القاضي، ويحل قتالهم طلبا للاجابه ليقبلوا بهذا القاضي، ولو وجد من هو بالشرائط. طب حتى الان انتهت المساله فيك، الان مساله اخرى. وجدنا قطيعا واجدا للشرائط، هل يجبر على القضاء مع وجود غيره ممن له أهلية القضاء؟ يقول: ولو وجد من هو بالشرائط فامتنع لم يجبر مع وجود مثله. خب، نقطة انتهت. خب، لو ألزمه الإمام، الإمام ألزم هذا الشخص، قال له: أنت أعين، أنت اذهب وقتي، يلزمه القبول. قال في الخلاف، من الذي قال؟ الشيخ الطوسي بعد. قال في الخلاف: لم يكن له الامتناع. ليه؟ لأن ما يلزم به الإمام واجب، والإمام ألزمه بالقضاء، فهذا صار واجب بعد. إلى هنا قول الشيخ الطوسي واضح وعلته واضحة. المحقق الحلي الأكبر قال: ونحن منع الإلزام. يعني شنو نحن ننوع الإلزام؟ يعني نقول أن الإمام عليه السلام لا يلزم أحدا بما لا يلزم عليه شرعا. إذا لم يكن لازما عليه الإمام لا يلزم. وعليه نقول المحقق اللي ما إليه العبارة ما إليه داعي ليه؟ لأنه يصير نزاع محل مع الشيخ الطوفي نزاع لفظي. إذا الإمام ألزام فهذا كاشف عن أنه هذا الأمر لازم شرعا مو كذي؟ التفت معي الشيخ الطوفي ماذا قال؟ إذا لو أن الإمام ألزام يتقن بالقضاء لزمه. مثل الإمام يلزم الشيخ الطوفي لم يتكلم. قال بل قال الشيخ الطوفي لأن ما يلزم به الإمام واجب. علل أن الإمام لا يلزم بشيء إلا واجب. أنت أيها المحقق الحلي تضيف تقول ونحن نمنع الإلزام إذ الإمام لا يلزم بما ليس لازما. هذا واضح عند الشيخ الطوفي، هذا مو إشكال مهين، هذا واضح عند الشيخ الطوفي أن الإمام لا يلزم. لكن قال لو ألزم فهذا الإمام إذا ألزمك أنت بالقضاء هذا كاشف عن أن هذا واجب عليك شرعا. متفق؟ فيصير الإشكال لفظي وإشكال غير وارد في الواقع على المحقق الحلي على العقل الحقيقي. ونحن نمنع الإلزام إذ الإمام لا يلزم بما ليس لازما. هنا نقطة. أما لو لم يوجد غيره، لو لم يوجد غير هذا القاضي تعين هو، ما موجود قاضي واجب بالشرع يصل هذا، تعين هو ولازمه الإجابة، يجب عليه الإجابة، ما يقدر يقول أنا لن أعطي. خب النقطة إلى هنا المطلب واضح. خب ولو لم يعلم به الإمام، يعني كان هناك شخص واجبا للشرائط لا يعلم به الإمام، عجيب. انت نقول للمحقق الحلي تقول الإمام المعصوم أو ماذا؟ خب إذا كان يقصد الإمام المعصوم لا يتصور أن الإمام المعصوم لا يعلم به، بناءً على ماذا؟ على الرأي المعروف أن الطائفة من سعة علم الإمام بأمثال هذه الأمور لا أقل، لأنه موضوع علم الإمام محل خلاف في السعة والضيق، لكن القدر المتيقن أن علم الإمام يشمل أمثال هذه الموارد، يشمل أمثال هذه الموارد، بل هناك من يقول أنه ماذا أوسع بكثير من هذا الأمر، صحيح؟ لكن لا أقل هذا القدر المتيقن عندنا. نعم. حتى الآن أجل أقول هذا الكلام، نقول إنسان يقصد بالإمام هو إمام الآصي الإمام المعصوم، فبناء على المبنى المعروف عندنا من سعة علم الإمام هذا غير متصور. فالمسألة ليس لها أي معنى. نعم تتصور المسألة فيما إذا كان المقصود غير إمام العاصي، كما مثل مالك الأسر في نصر الإمام أمير المؤمنين يرسل مالك الأسر إلى نصر الله، أو عبد الله بن عباس إلى البصرة، خب ما حد يقدر يقصد إلى القضاء بين مصر بأكملها. خب في جنب من جنبات نصر يوجد قاضي لا يعرف به مالك الأسر، يعرف نفسه إلى مالك الأسر، فهنا التعبير يكون في هذه الحالة التعبير بالإمام تعبير شنو هو؟ تعبير مجاز، لأنه لا يراد به الإمام الآصي بل الإمام الفرح يعني، أو يراد به الإمام على القول النظرية رواية فقيه في حسن الحال، وإن كان محقق لا يرى نظرية رواية فقيه كما يظهر. خب أما إذا كان يريد الإمام ذات المعنى فما يرد عليه الإشكال. وجب أن يعرف نفسه، ولو لم يعلم به الإمام وجب أن يعرف نفسه، لأن القضاء من باب الأمر بالمعروف، هذا أيضا مطلق، أن القضاء من باب الأمر بالمعروف، أنت يجب عليك الأمر بالمعروف أن يعلم المنكر أن لا، يقول نعم يجب، نسأل الفقيه هذا يجب عليك، يقول نعم يجب، نقول له رد المتخاصمين هذا يأخذ الأموال ذاك فهذا منكر، أخذك الكتاب منكر، فهذا القاضي يجب عليك رد هذا المنكر، لأن القضاء من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني يأمرك بالمعروف وينهاك عن المنكر. هذا قول المحقق الحلي، أن القضاء من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لذلك يلزم القضاء. جملة من الصفحات التي ذكرت التستغريب تغيرنا قل أن هذا الحكم مكين، القضاء هو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يجب القضاء ذلك لكن مو من هذا الباب، كيف من أي باب يجب؟
ليش من الأمر المعروف نهي عن المنكر؟ يقول لأنه مدائما القضاء نهي عن المنكر. قد تأخذ الكتاب وأنت لا تعرف أنه ليس بكتابك، ما يصير؟ أنا أتنازع معك في هذا الكتاب، حول هذا الكتاب أنا أعتقد أنه كتابي وأنت تعتقد أنه كتابك. فالقاضي يحكم بيننا، هذا ليس منكرين. متى يكون منكرين؟ خلنا نحرر المسألة. متى يكون الأمر المعروف أنه على المنكر واجبا؟ أخذك الكتابي منكر، لكن متى يكون النهي عنه واجب على سماحة الشيخ؟ يكون إذا كنت أنت تعرف أنه منكر. إذا لم تكن تعرف أنه منكر، هذا قرر في محله في الأمر المعروف أنه على المنكر. إذا لم يكن يعرف أنه منكر، لا يجوز الأمر النهي. بعبارة أخرى، توضيح أن هذا مصداق للمنكر غير واجب. مكتفي؟ يعني أنت تعتقد أن هذا الكتاب كتابه، لا يجب علي أن ننبيها فإلى أن هذا المثال ليس الكتاب. فهذا ليس داخل الأمر المعروف عن المنكر. إذا نسألك يا التبريد والسيد الخوي، إذا هذا ليس بواجب هذا القضاء؟ يقول لا، هذا واجب لكن من باب الفقه، لأن هذا من الأمور التي لا يرضى الشارع بتضييعها، يجب القضاء في هذا الموضع. بل ولاية التسلية ويسميرها حتى إلى الأمور الحكومية في التبريدي. على كل حال، لأن القضاء من باب الأمر بالمعروف، وهل يجوز نحن المسألة، وهل يجوز أن يبذل مالا للقضاء، يرفع أموال حتى يصير قاضي؟ قيل لا. ليش؟ لأنه كالرشوة. قيل لا، هذا قول يظهر منه في قول المقابل، قيل عرضا للتغيير، لكنه حيث لم يشر إلى قول آخر ربما يتسمه القبول به. على كل حال قيل لا لأنه كالرشوة، وهي محرم الرشوة فيحرم. وقيل بالجواز، لماذا؟ لأنه فعل مستحب، مفعل مستحب القضاء، وتحصيل المستحب، تحصيل الثواب هذا إذا توقف على هذا المال. أنا أهل للفتوى، هذا الشخص يقول أنا أهل للفتوى وسأدفع مالا لا لأخذ مصلا ليس حقي. صدق؟ فوصيل بالجواز لأنه فعل مستحب، فإذا توقف تحصيل هذا الاستحباب على رجل المال جاز. المسألة الثالثة يأتي الكلام عليها، والحمد لله رب العالمين.